قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل ابن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن. المحاسبي كما تقدم عالم جليل، ولكنه فيه شطحات الصوفية وآثار علم الكلام، إذ اشتغل في أول أمره بعلم الكلام والتصوف. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يحذر تلامذته من مجالسة المحاسب لئلا يتأثروا بآثار علم الكلام وبشطحات الصوفية. ولكن شيخ الإسلام كما علمنا جميعا من منهجه أن ينقل أي كلام يوافق منهج السلف، وإن كان القائل لا ينهج منهج السلف كليا، بل إذا وجد عند صوفي أو عند متكلم أو عند فيلسوف كلاما موافقا للكتاب والسنة نقل. وسوف يبين في آخر هذا الكتاب أو في آخر النقول أنه لا يقول بكل ما يقول الذي نقل كلامه، ولا ذلك المنقول كلامه يقول بكل ما يقوله شيخ الإسلام، أي بينهما اختلاف في بعض النقاط وفي بعض المسائل في العقيدة. لكن إذا وجد كلاما حقا نقل كلامه، لأن الحق ضالة المؤمن، أخذها حيث وجدها. هذا المحاسبي في كلامه نوع من الركة والتعقيد، ولكننا نلخص بالمعنى، وليس بلازم أن يحلل كلامه كله. قال في كتابه المسمى فهم القرآن، فهم القرآن والعدل، أو العدل وفهم القرآن، هذا مسمى الكتاب الكامل. والكتاب حسب علمي لا يزال مخطوطا، لست أدري إذا طبع أخيرا. قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ: موضوع كلام المحاسب الناسخ والمنسوخ، أي لم يكتب كتابه في العقيدة، ولكنه يتحدث عن الناسخ والمنسوخ. وجاء بيان أن الأخبار التي جاءت في باب الأسماء والصفات من الأخبار التي لا يدخلها النسخ، لأن النسخ لا يدخل في الأخبار، الأخبار لا تنسخ. ما أخبر الله عن يوم القيامة مثلا لا نسخ فيها، لا يدخلها النسخ. وإذا أخبر الله عن نفسه، عن أسمائه وصفاته، ومدح نفسه وأثنى على نفسه، لا ينسخ شيء من ذلك. يعني على القاعدة الأصولية النسخ لا يدخل في الأخبار، أو الأخبار لا تخضع للنسخ. من هذا الباب تحدث المحاسب عن بعض الصفات أو بعض نصوص الصفات. النسخ رفع الحكم، رفع الحكم بحكم آخر، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار. قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله لنفسه وثناؤه عليه سبحانه، وأن صفاته وأن أسماءه يجوز أن ينسخ شيء منها، لا يجوز أن يعتقد هذا. أولا لأنها من باب الأخبار، وثانيا إذا مدح الله نفسه وصف صفاته فصفاته صفات كمال، والنسخ رفع الحكم، وهذا الكمال لا يرفع ولا يزول. إذن لا يجوز اعتقاد النسخ في باب الأسماء والصفات لا شرعا ولا عقلا، إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاتي حسنة عليا وأن أسمائي الحسنى أيضا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى، لأن هذا المعنى مستحيل في حق الله تعالى في أسمائه وصفاته، بأن يصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب تبارك أو سبحانه وتعالى وعز عن ذلك، بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب. بل يجب الإيمان بأنه عالم بالغيب مطلقا، الغيب المطلق له سبحانه، ولا يجوز أن يخبر بأنه لا يبصر ما قد كان. كان هنا تامة، أي ما قد وجد وحصل ووقع، جميع الموجودات من مبصرات الله تعالى. ولا يجوز أن يخبر بأنه لا يسمع الأصوات، لأن ذلك نقص، فالله سبحانه وتعالى لا يصف نفسه بالنقص، وإنما يصف نفسه بالكمال المطلق. ولا يجوز أن يفهم أو يخبر أنه لا قدرة له ولا يتكلم ولا كلام منه بدا، بل كلام الله تعالى منه بدا، أي هو الذي تكلم به. ولا يجوز أن يخبر أنه تحت العرض لا فوق العرش، بعد أن أخبر عن نفسي بأنه فوق العرش على العرش، وأخبر عن ذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. واستواء الله تعالى على عرشه صفة كمال، وعلو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته صفة كمال وصفة ذات، وهذا الكمال دائم وباق جل وعلا عن ذلك، أي عن الاتصاف بغير العلو وبغير الاستواء. إذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. باب الأسماء والأخبار، باب الأسماء والصفات لا يخضع للنسخ، بل الأخبار كلها حتى في المطالب الإلهية وفي أمور الغيب كل ذلك لا يخضع للنسخ. نعم.
فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله تعالى عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت، وقال
الآيات،
وقال تعالى: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق، وقال: إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال تعالى: فأوردهم النار، وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، قال: وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وكذلك قوله تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس
فأقر فقد التلاوة
فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن
الله هنا انتهى الكلام، بعدين بدأ الكلام عز وجل عن أن يستأنف.
فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه، نجده ضرورة. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: إنما قوله تعالى حتى نعلم المجاهدين إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان.
موجودا قد كان، حلق على كان الأولى.
ويعلمه موجودا قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا محال.
قال الشيخ رحمه الله تعالى تعليقا على كلام المحاسب ونقلا لتفسير كلامه، يقول المحاسب: فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، لبعض أخبار الرب سبحانه، فقوله تعالى عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت. أساء فهم هذه الآية بعض الناس، سيبين المحاسب هذا الفهم السيء ويبين المعنى الصحيح. وقال: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أيضا هذه الآية لا ينبغي أن يفهم منها استئناف العلم. قال المحاسب تعليقا على الآية الأولى: قد تأول قوم إن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار، أي بقوله تعالى: فلما أدركه الغرق قال آمنت. ظنوا بأن هذا الإيمان مقبول عند الله وأنه ناج من النار، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، إلى أن قال: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يقل آمنت بالله، ولكنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، والتعبير نفسه يدل على أنه ليس بمؤمن، تعبير ليس فيه تقدير لله حق قدره، كأنه يقول: طالما وصلت إلى هذه الدرجة أعلن أني أؤمن بالذي تؤمن به بنو إسرائيل، دون أن يقول آمنت بالله. ولكن الله لم يقبل منه هذا الإيمان المدعى، قال له: الآن وقد عصيت قبل، الآن تعلم بالإيمان وقد غمرك الماء، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا صريح بأن إيمانه لم يقبل، بل بيّن الله بأنه لم يؤمن، لأن الوقت ليس وقت إيمان، الوقت وقت الرحيل، الإيمان والعمل الصالح لا يقبل في هذه اللحظة، إنما يقبل في وقت السعة، وقت الاختيار. إذا آمن الإنسان باختياره وعمل صالحا، أما إيمان المضطر الذي يحاول التخلص لو استطاع لا يقبل إيمانه ولا العمل الصالح منه. لذلك قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لو قبل إيمانه ما رد عليه بهذا الرد، إذن لم يؤمن. ثم قال الله: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون آية لمن خلفك. فاليوم ننجيك ببدنك بأن يرميه البحر على الشاطئ فتتفرج عليه الناس. هذا فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، فهذه جثته الهامدة الباردة المهانة، ليعلم الناس أن الذي لا يزول ملكه هو الله وحده الحي الذي لا يموت. وهذا فرعون، هذه نهايته بعد تلك الدعوة الطويلة العريضة بأنه إله. إذن النجاة ليس أنه ينجو من النار، لأنه كافر كفرا لم يكفر أحد مثله، ولكن نجاة، المراد بالنجاة أن ترمى جثته على خارج الماء ليكون آية للناس ويعتبروا. هكذا بيّن المحاسب بأن الذين يريد أن يفهموا أن إيمان فرعون إيمان صحيح وأنه ناج من النار، هذا خطأ وليس بصحيح. لذلك قال: أتأول قوم إن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار، لأنه آمن عند الغرق، وهذا غير صحيح وغير مسلم، والآية لا تدل على هذا المعنى بل على العكس. وقال: إنما ذكر الله أن قوم فرعون، يعني القائلون بأنه ناج من النار، استدلوا بالآيات الآتية، منها إن الله إنما ذكر أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، حيث قال: فأوردهم النار، وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وهو داخل دخولا أوليا في آل فرعون لأنه رئيسهم، فأوردهم النار فهو يتقدمهم. وحاق بآل فرعون مع فرعون تابعين له، هو المتبوع ليس هو التابع، وهم إنما وردوا النار وإنما عذبوا تابعين له، كما تبعوه في الكفر تبعوه في دخول النار. ولا تدل الآيتان على نجاته، وخصوصا إذا فهمنا معنى الآية السابقة. قال المحاسب: وهكذا الكذب على الله. الذين فسروا الآية بهذا التفسير وزعموا بأن فرعون ناج من النار وأنه لا يدخل النار كذب على الله، أي كذب على الله إذا تعمد هذا المفسر هذا المعنى الفاسد. قد يكون مخدوعا ومقلدا لغيره ولم يفهم الحقيقة، لا يكون كذبا يؤاخذ عليه، ولكنه خطأ، كونه خطأ هذا مسلم، وكونه كذب لابد من التفصيل. ليس كل من أخطأ يوصف بأنه كذب على الله، قد يكذب على الله من يتعمد ذلك ويتعمد التحريف، وقد يقع في هذا التحريف وفي هذا الخطأ من لا يقصد الكذب على الله ولكنه تابع من قبله، هذا كثير، كونه خطأ هذا مسلم، وكونه كذب لابد من التفصيل. ليس كل من أخطأ يوصف بأنه كذب على الله، قد يكذب على الله من يتعمد ذلك ويتعمد التحريف، وقد يقع في هذا التحريف وفي هذا الخطأ من لا يقصد الكذب على الله ولكنه تابع من قبله، هذا كثير، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، هذا رد على هذا الزعم، لأن الله أخبر فأخذه الله نكال الآخرة، عقوبة الآخرة في الدار الآخرة والأولى، والعقوبة الأولى بالعذاب والغرق في الدنيا. هذا تفسير من التفاسير الكثيرة عند هذه الآية. وأخذه الله نكال الكلمة الأخيرة، عذاب الكلمة الأخيرة، حيث قال أنا ربكم الأعلى، وعذاب الكلمة الأولى ما علمت لكم من إله غيري، منهم من فسر بهذا أو ذاك، والنتيجة واحدة. وهناك أقوال أخرى يرجع إلى كتب التفسير. كذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله، كأنه يريد أن يفهم هذا الفعل المضارع يدل على استئناف الفعل، على استئناف العلم. إنما يعلم الله الذين صدقوا بعد أن يصدقوا، وقبل ذلك لا يعلم، وهذا خطأ في التصور. ثم قال عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، بل الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن توجد الأشياء، يعلم ما كان قبل أن يكون، إذا كان كيف يكون، كيف لا يعلم هو الخالق، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه، وإنما صنع ما صنع، أي خلق ما خلق، ما خلق ما خلق بالعلم، أوجد المخلوقات بقدرته. ويدل على ذلك على وجود الإرادة، والإرادة تستلزم العلم، أي إيجاد هذا الكون دليل على قدرة الله تعالى، ثم على الإرادة، لأن التخصيص دليل الإرادة، تخصيص كل شيء وكل مخلوق بخلقه وصورته وهيئته وما هو عليه، هذا التخصيص دليل الإرادة، وذلك كله دليل العلم. من ليس بعالم لا يقدر على هذا التخصيص، التخصيص دليل العلم، فصارت النتيجة إيجاد هذا الكون دليل على قدرة الله تعالى وإرادته وعلمه وحكمته. لذلك قال مستدلا على هذا المعنى بقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كيف يخلق وهو لا يعلم، إنما خلق لأنه عالم، عالم كل شيء، عالم علما إجماليا وتفصيليا من كل مخلوق قبل أن يخلق، على الهيئة التي يخلق عليها، وكيف يكون في هذه الدار، وكيف ينتهي من هذه الدار، كل ذلك مكتوب ومعلوم عند الله. وقد علم أهل الجنة وأسماءهم وأسماء آبائهم، وعلم أهل النار وأسماءهم وأسماء آبائهم، كل شيء مفصل عند الله. وإنما قال حتى نعلم المجاهدين، هذا العلم يسمى علم وجود، أي ليعلم موجودا كما قد علم قبل أن يوجد، كان معلوم وهو غير موجود أنه سوف يجاهد وسوف يصبر ويعلم غير المجاهد أنه سوف لا يجاهد وسوف لا يصبر. فإذا وجد يتعلق به العلم تعلقا آخر تعلق وجود، هذا معنى قول المفسرين يعلمه علم وجود، كان معلوما عند الله قبل أن يوجد وقبل أن يجاهد وقبل أن يصبر. سوف يخلق فيجاهد فيصبر ويستشهد ويدخل الجنة مثلا، كل ذلك معلوم. فإذا وجد يعلمه علم وجود، أي لعلم الله تعالى تعلقان، تعلق قبل وجود المخلوق بأنه سيخلق ويجاهد، ويجاهد زيد فيصبر وقد يستشهد فيدخل الجنة. فيعلم الله بأن عمرا سوف يخلق لا يجاهد ولا يوفق إلى الصبر، فتفوته كل ما يفوته كل ما حصل لزيد، هذا معلوم قبل أن يخلقا وبعد خلقهما وفعل ذلك أو عدم الفعل معلومان علم وجود، أي يتعلق العلم بهما تعلقا آخر غير التعلق الأول. هذا معنى قولهم حتى نعلم المجاهدين علم وجوده. تجد هذه العبارة المختصرة عند في تفسير الجلالين علم وجود، هذا هو معناه. إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، موجودا معلوما يتعلق به العلم بعد وجوده كما تعلق به العلم قبل وجوده. إذن هو معلوم لله سبحانه وتعالى قبل وجوده وبعد وجوده، ولكن كيفية العلم تختلف، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، أي قبل أن يوجد، ويعلمه موجودا قد كان. على هذه العبارة التشكي، لأنه لا جائز أي غير جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، أي قبل أن يوجد، ويعلمه موجودا قد كان. تفسر الجملة الآتية هذا الكلام، حيث يقول فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا، وإن لم يكن أي وإن لم يوجد، كان دائما في هذا الباب الآن كلها من كانت تامة ليست ناقصة، فرقون بين كانت تامة والناقصة، كانت تامة بمعنى الوجود ولا ترفع ولا تنسب، يعني لا تعمل عمل كان ناقصة من رفع الاسم ونصب الخبر، قد كان أي قد وجد. فيكون المعنى فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا، هذا من باب الجمع بين النقيضين، بل يعلمه معدوما قبل أن يكون، أي قبل أن يوجد، يعلمه وهو معدوم، ويعلم كل ما يكون عليه بعد أن يوجد، ويعلمه موجودا بعد أن كان، أي بعد أن وجد. علم الله تعالى تعلق به قبل أن يوجد وتعلق به بعد أن وجد. إنما الذي لا يجوز اعتقاد أنه يعلم شيئا واحدا معدوما وموجودا معا، لئلا نقع في الجمع بين النقيضين، إما موجود وإما معدوم، إما موجود وإما معدوم. عندما كان معدوما يعلمه أنه معدوم وسيوجد، وبعد أن كان إن وجد يعلمه بأنه موجود بالفعل. هذا معناه، أرجو أن يكون مفهوما لأنه يتكلم بلغة وقته. نعم.
وذكر أي الحارث المحاسبي كلاما في هذا في الإرادة، إلى أن قال: وكذلك قوله إنا معكم مستمعون ليس معناه أن يحدث له سمعا،
أنه ليس معناه أنه يحدث له سمعا،
ليس معناه أنه يحدث له سمعا، ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل منه أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له
فهم. حدث له فهم
عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لا يحدث بصرا محدثا في ذاته
محدثا
لا يحدث
بصرا محدثا نعم
لا يحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه.
بس. وذكر المحاسبي كلاما في هذا، كلاما مثل هذا في الإرادة، كلاما مثل كلامه في العلم، تكلم في كتابه ذلك كلاما مثل هذا في الإرادة وفي صفة العلو، إلى أن قال: وكذلك قوله إنا معكم مستمعون ليس معناه أنه يحدث له سمعا لم يكن من قبل، ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته، قوله من أهل السنة فيه نظر، إنما هذا قول المعتزلة أو طائفة من المعتزلة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى يسمع بذاته فرارا من إثبات صفة السمع. منهم من يقول هم هنا على مذهبين المعتزلة، منهم من يقول إنه يسمع بذاته لا يوصف بالسمع، ومنهم من يقول إنه سميع بلا سمع. مؤدى العبارتين واحد، وهو نفي السمع، عدم إثبات السمع، ما إثبات أنه سميع. أي يثبتون اسما مجردا جامدا لا يدل على المعنى. أما أهل السنة والجماعة عندهم أسماء الله تعالى أسماء وصفات، بمعنى بل أعلام وصفات من حيث دلالتها على الذات، أسماء الله تعالى أعلام، ومن حيث دلالتها على المعاني أسماء الله تعالى صفات. افهموا هذه قاعدة مهمة جدا لفهم منهج السلف في هذا الباب. أسماء الرب سبحانه وتعالى ليست أسماء جامدة، الاسم الجامد الذي لا يدل على المعنى، يدل على المسمى فقط. زيد مثلا اسم جامد، علم يدل على الذات المسمات بزيد، ليس لزيد معنى آخر إلا الدلالة على المسمى. فأسماء الله تعالى أعلام مثل زيد من حيث دلالتها على الذات، لأن العلم دال على الذات، وأسماء الله تعالى أوصاف من حيث دلالتها على المعاني. اسم الله السميع من حيث دلالته على الذات العلية علم، ومن حيث دلالته على صفة السمع فهو صفة، هكذا جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. لذلك نسبة هذا القول إلى أهل السنة فيه نظر. قوله وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته، بل هذا كلام طائفة من المعتزلة صرح بذلك شيخ الإسلام، ولعل ذكر الحراس كذلك في شرحه على الواسطية المذهبي، وهو القول بأن الله يسمع بذاته وأنه سميع بلا سمع، مع اعتقاد أن مؤداهما واحد. لا يستبعد ولا يستغرب على مثل المحاسب إن حصل منه شيء من الخلط، لأنه كان من أهل الكلام وصوفي كما تقدم، لكن كثير عليه ومقبول منه ويذكر بخير كونه يفهم هذا الفهم الجيد في منهج السلف وينقل منه مثل هذا الكلام. ما كان يتوقع من مثله أن يتكلم بهذا الكلام الطيب، ولكن الله يهدي من يشاء. لعل الله تاب عليه ورجع في آخر حياته إلى منهج السلف، نرجو ذلك. قال المحاسبي رحمه الله: فذهبوا إلى ما يعقل، إلى أن ما يعقل من أنه، أي ما يفهم من أنه يحدث منهم علم وسمع، أو يحدث منهم علم وسمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له فهم عما أدركته أذنه من الصوت. هذا الكلام فيه ركة، انتبه. فذهبوا إلى أن ما يحدث من أنه يحدث منهم علم وسمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له فهم من السمع عما أدركته أذنه من الصوت. إذا سمع صوتا، سماعه للصوت يحدث له فهما وعلما، وليس الأمر كذلك في حق الله تعالى، لأن السمع والبصر والعلم كما تقدم بالنسبة لله تعالى من الصفات الذاتية لا تتجدد، بل هو سميع قبل أن يخلق المسموعات، وبصير قبل أن يخلق المبصرات، وعليم قبل أن يخلق المعلومات في الوجود، يعلمها قبل أن تكون موجودا، ثم يعلمها علم وجود. علم الله تعالى كما تقدم يتعلق تعلقين: تعلقا قبل وجود المخلوق، وتعلقا بعد وجود المخلوق. ليس سمع الله أو علم الله كعلم المخلوق. علم المخلوق يحدث له إذا سمع أصواتا من هذا السمع يتجدد له علم، فعلم الله تعالى لا يتجدد لأنه صفة ذاتية. وهناك صفات فعلية تتجدد كما تقدم، كالنزول والمجيء والاستواء، وهذه أفعال صفات فعلية تتجدد، لكن ليس تجدد خلق واختراع وإيجاد، ولكن تجدد فعل. وأما السمع والبصر لا تجدد فيهما، وفي غيرهما من الصفات الذاتية. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله لا يحدث بصرا فسيرى، يعني لا يفهم من هذا الفعل المضارع الذي فيه السين أيضا فسيرى يعني في المستقبل، لا يحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا أي موجودا كما لم يزل يعلمه قبل كونه، مثل الكلام الذي تقدم. أي إذا أبصر الأشياء التي يحدثها، إنما يحدث الشيء ليس بصره هو الذي يحدث بل المبصرات هي التي تحدث، يحدث الشيء فيخلقه، يخلق مخلوقا لم يكن مخلوقا من قبل، فإذا خلقه بعلمه وإرادته وقدرته فخرج هذا المخلوق إلى حيز الوجود يراه مكونا موجودا. ما الذي تجدد إذن؟ المحدث المخلوق. وأما صفة البصر لم تتجدد لم تحدث، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه. هذا الشيء المولود الذي ولد هذه الليلة كان معلوما عند الله، ولكن لما تجدد هذا المولود فولد فصار من مبصرات الله تعالى فيراه، لم يحدث لنفسه البصر صفة البصر بعد أن خلق هذا المخلوق وهذا المكون، بل كان الله سبحانه وتعالى يعلمه قبل أن يخرج إلى حيز الوجود يعلمه على حقيقته، فعلمه متعلق به، فلما خرج إلى حيز الوجود يراه مكونا موجودا قد وجد بقدرته وإرادته وعلمه. إذا لم يتجدد شيء من السمع والبصر والعلم، هذا الذي يريد أن يثبت المحاسبي إن هذه الصفات لا تتجدد بل صفات قديمة ثابتة، وإنما الذي يتجدد المخلوق الذي يعلم والمخلوق الذي يرى والمخلوق الذي يسمع، المخلوقات هي التي تتجدد وصفات الله تعالى الذاتية لا تتجدد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال المحاسب في سرد أقواله في إثبات نصوص الصفات كما جاءت، وهذه النصوص متنوعة أكثرها ما يتعلق بإثبات صفات العلو وصفة الاستواء، من ذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، والآية تدل على علو القهر، فالله سبحانه وتعالى له علو الذات كما تقدم، فعلو الذات صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة وبالعقل والفطرة وأجمع عليها السلف دون منازع من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. إذا أردت أن تعرف الإشارة إلى هذا الإجماع عليك بقول الأوزاعي كنا نقول والتابعون متوافرون الله سبحانه وتعالى فوق عرشه إلى آخر كلامه، وتقدم هذا الكلام. والأوزاعي من تابع التابعين، من كبار أئمة التابعين، من كبار أئمة تابع التابعين من أقران الإمام مالك، وهو يحكي كانوا يقرون صفة العلو وصفة الاستواء ويمرون النصوص كما جاءت، ولا يقولون كما تقول الجهمية هو في كل مكان. كانوا يقررون هذا الكلام وهذا العلم والتابعون متوافرون، أي مشايخهم التابعون مجمعون على ذلك. وإجماع التابعين تابع لإجماع الصحابة، وإجماع الصحابة مستنده الكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة السليمة. لا يوجد إجماع أقوى من هذا الإجماع. ولو حصل إجماع كهذا في صفة في حكم فرعي ثم خالفه فرد من الناس قامت الدنيا فقعدت، فكيف عندما يخالف جمهور الأشاعرة هذه الصفة التي ثبتت بمثل هذا الإجماع وبمثل هذه الأدلة؟ لذلك ينبغي التفطن بأن إنكار هذه الصفة خطر على إيمان المرء. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي الرحمن على العرش. الرحمن علم على الذات العلية وهو مبتدأ، على العرش استوى الجملة خبرية، أي الرحمن فوق العرش، كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش. الكتاب والسنة يشهد بعضهما لبعض. وقوله تعالى آمنتم من في السماء، هذه الآية لها معنيان بالنسبة لفي. أأمنتم من في السماء، لك أن تترك في على بابها على الظرفية ويكون المعنى والسماء بمعنى العلو. أأمنتم من في العلو، المعنى واضح. ويتتفق مع التي قبلها الرحمن على العرش استوى، أو تجعل في بمعنى على، لأن حروف الجر تتناوب تفسير لغوي وليس بتأويل، ليس بالتأويل المذموم. أأمنتم من على السماء، المراد بالسماء هنا العرش على هذا التفسير، لأن السماء كما تقدم لها عدة إطلاقات. هذه اللفظة السماء تطلق هذه اللفظة ويراد بها السحاب، فتطلق ويراد بها المطر أحيانا، فتطلق ويراد بها السماوات الأجرام المبنية التي فوقنا، وتطلق ويراد بها العرش، فتطلق اللفظة ويراد بها العلو مطلقا على حسب القرائن والسياق. وإذا أولنا أو فسرنا في بعلى السماء بمعنى العرش، أأمنتم من في السماء أي من على العرش، يفسر ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، إليه وحده، تقديم الجار والمجرور على قوله تعالى يصعد يفيد الحسر والقصر، أي يصعد إليه، إليه وحده لا إلى غيره، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه سبحانه. وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لأنه في السماء أي في العلو أي فوق العرش، من هناك يدبر الأمر إلى الأرض لأهل الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعرج الملائكة والروح إليه إلى الله سبحانه. وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الوفاء هنا بمعنى النوم لأنه رفع هيا ولم يرفع ميتا. ومطهرك من الذين كفروا. وقال بل رفعه الله إليه. هذه الضمائر كلها ترجع إلى الله سبحانه. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته عند ربك. هذه النصوص كلها تدل على معنى واحد وهو علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته. ثم ذكر المحاسب الآلهة. لو كان آلهة لو كانت هناك آلهة موجودة معبودة بالحق لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا حيث هو سبحانه. فقال الرب سبحانه وتعالى هو قدم معنى الآية قبل الآية قل لو كان معه آلهة كما يقولون أي كما يزعمون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي طلبوه في العلو. ولكن ليست هناك آلهة إنما الآلهة الموجودة آلهة بالباطل. وقال سبح اسم ربك الأعلى هذا محل الشاهد. نعم.
قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا. كذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية. فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك.
قال أبو عبد الله المحاسبي فلم ينسخ ذلك بهذا. لم ينسخ ذلك أي ما تقدم من النصوص التي تحدثت عن المعية إنا معكم مستمعون وغير ذلك. لم ينسخ ذلك بهذا بالباء لا باللام. فلم ينسخ ذلك الذي تقدم ذكره وهو الحديث عن المعية عن معية الرب سبحانه وتعالى بهذا أي بهذا الحكم وبهذا الحديث وهو الحديث عن العلو أي لا منافاة بين العلو وبين المعية. هذا خلاصة كلامي. لا منافاة بين إثبات معية الله تعالى وأنه مع خلقه وبين إثبات العلو علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته. سيتضح هذا المعنى كيف لا منافاة بينهما من الآيات التالية. كذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يخطئ كثير من الناس في فهم هذه الآية ويحسبون إن الآية تتحدث عن علو الله تعالى. وهذه الآية والتي بعدها موضوعهما توحيد العبادة وليست من نصوص صفات العلو. فليفهم هذا جيدا لأن معنى الآية وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود أي هو الواحد الأحد الذي يعبده أهل السماوات وأهل الأرض. إذا موضوع الآية إثبات عبادة الله تعالى وإخبار بأنه هو الذي يعبده أهل السماوات والأرض. وليس في الآية إشارة إلى البحث في العلو والاستواء، لذلك لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان أنه هو الموجود في الأرض والموجود في السماء. لا، هذا خطأ فاحش، وليس هذا معنى الآية، ولم يقل أحد من أهل العلم بهذا التفسير. ولكن كثيرا ما يسأل عوام الناس الذين يحفظون الآية بدون فهم للمعنى، يحسبون إن الآية تثبت وجود الله في الأرض، حاشا. فالله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته منزه أن يكون في الأرض معنا، ومنزه أن يكون في داخل السماوات مع الملائكة، ومنزه أن يحيط به أي جرم وأي مخلوق من مخلوقاته سبحانه، بل هو فوق جميع مخلوقاته. ولكنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وتدبير أمورنا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا. هذه المعية هي المعية الحقيقية التي يقول فيها أهل العلم الله معنا حقيقة، ولا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان من قول بعض أهل العلم فالله معنا حقيقة أنه معنا بذاته. وهذا المعنى أي معية الذات بالأرض معنا لم يقل بهذا أحد إلا الحلولية الذين يزعمون بأن الله حال في الأرض أو حال في كل شيء أو حال في بعض مشايخهم كوحدة الوجود ومتحد معهم. هذا كفر بالله وإلحاد عقيدة وحدة الوجود القائلة بأن الله حال في الخلق ومتحد مع الخلق، ولا إثنينية هناك، بل الكون كله وحدة واحدة، لا يقال خالق ومخلوق أو عبد ورب. هذا كفر لم يقل به حتى كفار قريش. كفار قريش يعلمون بأن خالق السماوات والأرض يدعى من فوق، ويثبتون آلهة في الأرض يعبدونها لتكون وسائط لهم إلى خالق السماوات والأرض الذي فوق جميع المخلوقات كما يليق به سبحانه. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، أي هو الذي يعبده أهل السماوات والأرض جميعا إذ لا معبود سواه. هذا معنى الآية. وقولي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. نحن أقرب إليه إلى المحتضر من حبل الوريد، أقرب إليه بالعلم، وهذه كذلك بمعنى المعية لا بالذات. وأقرب إليه أيضا بملائكته الذين يحضرون، لأن الملك العظيم الذي له جنود إذا أرسل جنوده وكلف جنوده وأمر جنوده ليفعلوا فعلا، له أن يقول نحن فعلنا، لأن الفعل إنما وقع بأمره. ونحن أقرب إليه بدليل نحن ضمير العظمة، كما يقول الرب سبحانه وتعالى نحن، ويقول إنا أنزلنا، وهو الواحد الأحد يخبر عن نفسه بضمير العظمة ليدل على عظمة ملكه، وله جنود، وإذا كلف جنوده وأمر جنوده بالفعل فحضروا وفعلوا، له أن يقول نحن فعلنا. وهذا معروف حتى في الخلق، الملك العظيم الشخص العظيم الذي له جنود إذا كلف جنوده وكلف رعيته بأن يبنوا مدينة أو يفعلوا فعلا، له أن يقول نحن بنينا المدينة الفلانية وهو لم يزل في قصره، نحن هزمنا الأعداء وانتصرنا عليهم وغلبناهم وهو لم يتحرك من مكانه، لكنه فعل ذلك كله بجنوده، والجنود إنما فعلوا ما فعلوا، والبناؤون إنما بنوا ما بنوا بأمره. يجوز لغة أن ينسب هذا الفعل إلى نفسه وأن ينسب إلى جنوده، جنودنا فعلوا وانتصروا وغلبوا، أو نحن فعلنا وانتصرنا وغلبنا، كل هذا جائز عربية. لذلك إذا قلنا القرب الذاتي هنا للملائكة، أما قرب الله إنما هو قرب بالعلم أي بمعنى المعية، ليس في ذلك تأويل كما زعم بعضهم بأن السلف قد يضطرون إلى التأويل وذكر هذه الآية. راجع لتحقيق ذلك كلام شيخ الإسلام الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى، راجع، موضوع مهم جدا. ثم قال قال المحاسبي رحمه الله: وهو الذي في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. هذه الآية كالتي قبلها تماما. وهو الذي في السماوات وفي الأرض مثل قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المعنى واحد. وهو الله أي هو المعبود في السماوات وفي الأرض. احذر كما قلنا أن تفهم من هذه الآية أن الله موجود في الأرض بذاته، وهذا معنى كفري لم يقل به أحد من أهل العلم قبل الخلف. الخلف المتخلفون هم الذين زعموا هذا المعنى لاعتقادهم بأن الله في الأرض بذاته معنا وفي كل شيء. وإلا معنى الآية وهو الله، أنت دائما أفضل للفظة الله، الله بمعنى مألوه معبود، وهو المعبود في السماوات وفي الأرض أي هو الذي يعبده أهل السماوات والأرض كالآية التي تقدمت تماما. يعلم سركم وجهركم وهو فوق سماواته مستو على عرشه. وهذا الذي أجمع عليه السلف في قولهم الله فوق عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، أو لا يخلو مكان من علمه. هذه العبارة نقلت عن الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما من أئمة المسلمين، أجمعوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى لا يكون في الأرض بذاته، بل هو فوق جميع مخلوقاته، لكن لا يخلو مكان في الكون من علمه، بل هو محيط بعلمه بكل شيء. هذه هي المعرفة الصحيحة الذي يريد أن يعرف ربه سبحانه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معهم بإيش؟ معهم بعلمه. هذه تسمى المعية العامة. المعية العامة معية العلم ومعية السمع والبصر والتدبير وجميع معاني الربوبية. وهناك معية أخرى، معية خاصة تزيد على هذه المعنى معنى آخر، النصر والحفظ والكلاء. لا تحزن إن الله معنا. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ثالثهما هل معناه كان ثالثهما في الغار بذاته؟ حاشا، هو ثالثهما بالنصر والحفظ والتأييد، وأنه سبحانه وتعالى معهما يحفظهما وينصرهما ويدافع عنهما إلى أن وصلا إلى المدينة، وهو مع من تركوهم في مكة، وهو صاحبهم في السفر وخليفتهم في الأهل. هذا معنى الآية. ينبغي أن تفهم المعية هكذا، معية عامة ومعية خاصة. كل ذلك ليست بالذات أبدا. إذا قال بعضهم وهو معنا كما يليق به، معنى ذلك المعية التي تليق به هي معية العلم، لا تليق بالله تعالى معية الذات، لأن معية الذات معناه الاختلاط والامتزاج بالخلق، فالله منزه من ذلك. لو كان مختلطا بهم وممتزجا بهم كان مثله، إذ ليس كمثل، ولكنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فليس هذا بناسخ لهذا. مرة أخرى يقول المحاسب: ليست نصوص المعية ناسخة لنصوص العلو والاستواء، والعكس أيضا، وليست نصوص العلو والاستواء ناسخة لنصوص المعية، بل المعية على حقيقتها والعلو على حقيقته كما تقدم. ولا هذا ضد لذلك، أي لا ينافي هذا ذاك، ولا منافاة بينهما. نعم.
واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله في كل مكان بنفسه كائن كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء.
قال المحاسب رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الآيات التي تقدم ذكرها ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته، أي أراد أن يكون بذاته في أسفل الأشياء، أن الله أراد الكون بذاته، أن الله أراد أن يكون بذاته في أسفل الأشياء، جملة فيكون قوس عليها. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها آيات المعية والقرب، ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته، أي أراد أن يكون بذاته في أسفل الأشياء، أن يكون في الأرض ويتنقل فيها لانتقالها، يتنقل في الأشياء لانتقالها، لأن الأشياء متحركة ومتغيرة تتنقل. لو كان كما زعموا في كل شيء معنى ذلك يتنقل بتنقل هذه الأشياء، ويتبعض فيها على أقدارها، أي على مقدارها، يتبعض فيها على مقدارها، يصغر مع الصغير ويكبر مع الكبير، حاشا سبحانه، ويزول عنها عند فنائها، عندما تفنى هذه الأشياء يزول عنها، وقبل ذلك يكون في كل شيء على حسب حجمها ومقدارها، على حسب أحجام الأشياء ومقدار الأشياء. يلزمهم هذا إلزام منه، لأن الرجل عاش معهم ويعرف تفاصيل عقيدتهم. ولما هداه الله في كثير في أبواب العقيدة ناقشهم هذه المناقشة الحادة، مناقشة بصير داخلهم وعرفهم. جل وعز عن ذلك، جل الرب سبحانه وتعالى وعز عن ذلك، أي عن أن يكون في داخل المخلوقات في داخل الأشياء يتبعض بتبعضها ويصغر بصغرها ويكبر بكبرها ويتنقل فيها بتنقلاتها، عز الله عن ذلك وجل وتنزه. ثم قال: وقد نزع بذلك، الباء بمعنى اللام هنا، وقد نزع إلى ذلك بعض أهل الضلال، أي مال إلى ذلك بعض أهل الضلال. وهؤلاء الذين وصفهم بأنهم أهل الضلال من الجهمية بما فيهم الأشاعرة كان منهم، ولكن الله أنقذه فعرف أن ذلك ضلال فوصفهم بأهل الضلال. هذا شأن كل الذين رجعوا من فطاحل علماء الأشاعرة، منهم من رجع رجوعا صحيحا كوالد إمام الحرمين، ومنهم من تردد كإمام الحرمين والغزالي والرازي والشهرستاني، وهذا مثلهم، بمعنى منهم من تخلص من آثار علم الكلام من هؤلاء الكبار الذين كتب عنهم ونقل شيخ الإسلام كلامهم. لا أعلم حسب علمي من تخلص تماما من كبار مشايخ وعلماء الأشاعرة إلا والد إمام الحرمين في رسالته التي وجهها إلى شيوخه وزملائه وصارحهم فيها بأنه وقف مرتابا قلقا فترة من الزمن، لأنه إذا قرأ ونظر في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يرى خلاف ما يقوله شيوخه، ولشيوخه في نفسه مكانة ومنزلة. هذا الذي جعله فترة من الزمن بقي مترددا قلقا، أخيرا شرح الله صدره ورجع إلى الحق وكتب لهم نصيحة وبين بأن شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. هذا الذي ورطهم فيما تورطوا فيه من التأويل والتحريف. هذه الرسالة ينبغي أن تقرأ، وهي موجودة في مجموع المتون المنيرية. يقول المحاسبي: وقد نزع إلى ذلك بعض أهل الضلال فزعموا، الزعم مطية الكذب في الغالب الكثير، إذا قيل زعم فلان كذا إشارة إلى الكذب أن هذا الكلام غير صحيح، وإن كان هذا الفعل أحيانا يأتي بمعنى قال زعم كذا قال كذا، وهذا نادر وبالقرينة، لكن في الغالب الكثير الزعم مطية الكذب، وهنا بمعنى الكذب الصراح. فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه، كما هو على العرش، جملة كائنا من حيث المعنى فيها ركة، فقطع هذه تحتاج إلى رجوع إلى الأصل. أصل هذا الكتاب مخطوط حسب علمي موجود في المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية لطلاب العلم النشيطين أن يرجعوا إلى هذا الأصل. هذا الكلام منقول من كتاب الفهم والعقل للمحاسبي، والكتاب حسب علمي مخطوط بخط واضح موجود في المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية. إذا كان بعضكم يرجع فينقل جملة هذه يراجع فيها، لأن بعض العبارات غير واضحة. هنا مثلا: فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كما هو على العرش، هكذا واضح، لكن جملة كائنا في الوسط المعنى غير واضح. لا فرقان في ذلك، أي لا فرق في ذلك عندهم، لا فرق في ذلك عندهم بين أن يكون على العرش وبين أن يكون في كل مكان وفي كل شيء. وهذه عقيدة عقيدة الملاحدة كما تقدم. فلنكتفي بهذا المقدار لأن القطعة التي أمامنا فيها ركة تحتاج مراجعة حتى نرجع إلى الأصل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.